الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته التحقيق والإيضاح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهذا منسك مبارك ورسالة قيمة سنعلق عليها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده من لقاءات قادمة. ومؤلف هذه الرسالة وهذا المنسك عالم جليل وإمام من أئمة المسلمين، غني عن أن يعرف به، فإن شهرته بلغت الآفاق وأجمعت الأمة على محبته وتلقي علمه بالقبول، وهو العلم العالم الكبير الإمام الجليل أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولد عام 63,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأخذ العلم عن شيوخ كثيرين في مدينة الرياض، ولازم شيخه الشيخ الكبير الفهامة العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، فإنه لازمه كثيرا نحو من 10 سنين، واستفاد منه ومن علمه ومن سمته ومن أدبه. ثم لما علا كعبه وذاع صيته وتضلع في العلم، كلفه شيخه بمهام عظيمة، وأول هذه المهام هي القضاء، فإنه تولى القضاء في منطقة الخرج في مدينة قريبة من الرياض آنذاك، ومكث فيها سنين عديدة، وكأنه رحمه الله ألف هذه الرسالة حين كان قاضيا في تلك البلدة. ثم بعد ذلك لما أنشئت كلية الشريعة في مدينة الرياض عام 73,000 من الهجرة النبوية، أسند إليه التدريس فيها في ذلك الزمن، فترك منطقة الخرج وأتى إلى الرياض، وأصبح يدرس في تلك الكلية سنين عديدة، إلى أن أنشئت الجامعة الإسلامية في هذه البلدة في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك عام 81,000 من الهجرة النبوية. فأناط به شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم مهمة تولي هذه الجامعة والقيام بشؤونها، فقام بذلك خير قيام. ثم لما توفي شيخه عام 89 في بعد 300 من الهجرة النبوية أسندت إليه رئاسة هذه الجامعة، فأصبح يدرس فيها وفي هذا المسجد المبارك طيلة بقائه في هذه البلدة المباركة أكثر من 10 سنين. ثم لما أنشئت رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية في مدينة الرياض وكانت بحاجة إلى عالم جليل، أسند إليه من كان في زمنه من قادة هذه البلاد، أسندوا إليه رئاسة تلك الرئاسة، فأصبح رئيسا لها، وأصبح جموع المشايخ في ذلك الزمن تحت رئاسته رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بزمن أسند إليه الإفتاء في هذه البلاد المباركة، وأصبح مفتيا ومرجعا للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فهو ألف هذه الرسالة فيما يظهر من تاريخ طباعتها لأول مرة أنه ألفها حين كان قاضيا في مدينة الخرج، فإنها طبعت عام 63 طبعتها الأولى بعد 300 على نفقة جلالة المؤسس رحمه الله تعالى، ثم توالت بعد ذلك طبعات هذه الرسالة. وكان في ذلك الزمن كان في منطقة الخرج، فالظاهر أنه ألفها في ذلك الزمن، وكان هذا في مقتبل عمره. ويروى عنه أنه يقول إن هذه الرسالة هي أحب رسائلي إلي، فهو ألف جمعا من الرسائل ومن الكتب، وهذه الرسالة فيما يحكى عنه عن عدد من تلامذته أنها هي أحب رسائله. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده سوف نعلق عليها بما يتيسر له المقام. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين.
قال رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، لما أنهى تلك المقدمة التي سمعناها وبين فيها عنوان هذه الرسالة وأول طبعة طبعت فيها هذه الرسالة، وكأنه أشار بهذا إلى تاريخ تأليفها، استفتح هذه الرسالة ببيان حكم الحج وبيان حكم العمرة والأدلة الدالة لذلك. فهذا هو أهم ما يعنى به المسلم، وهو أن يعرف حكم هذه الشعيرة ويعرف الدليل لها من نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
نعم، هذا الحديث وما قبله من آية آل عمران صريحان في أن الحج واجب على من كان قادرا عليه، وهو الركن 5 كما هو معلوم من الدين بالضرورة، من حديث ابن عمر الذي سمعناه، ومن حديث عمر كذلك في قصة جبريل الطويل عند الشيخين، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا صريح مع ما قبله من النصوص في أن الحج هو أحد أركان الإسلام 5، وهو واجب بلا خلاف بين أهل العلم على كل من كان قادرا عليه. وحديث جبريل مع الآية صريحان في أن الوجوب إنما يكون في حق ذلك الذي كان قادرا عليه، في حق مستطيع الحج والمجيء إليه إلى هذه البلاد. أما من كان عاجزا عن الحج، إما أن يكون عجزه عن السبيل أو عن الزاد أو لمرض فإنه لا يجب عليه بلا خلاف بين أهل العلم. ومنه يظهر لك أن حديث عمر في قصة جبريل مع الآية أنهما صريحان في أنهما مقيدان لإطلاق حديث ابن عمر الذي فيه الذي يدل ظاهر لفظه على أنه واجب على كل حال. فإن حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ليس فيه ما يدل على التقييد بالاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه وجوب الحج ولم يقيده بالاستطاعة، لكنه قيد ذلك في حديث عمر قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهكذا قيده الله جل وعلا في آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأصبح هذان النصان مقيدان لإطلاق حديث ابن عمر، وهذا هو الواجب في حق كل مسلم أن يجمع النصوص في موضع واحد ثم يستدل بها ولا يأخذ نصا ويستدل به ويطرح باقي النصوص، فإنه ربما خفي عليه الحكم أو أخطأ في الفهم. نعم.
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جده ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
نعم، كذلك هذان الأثران أوردهما الشيخ رحمه الله ليستدل بهما لعظم من مات وهو لم يحج وكان قادرا عليه لعظم ذنبه، فإن من مات على غير الحج وكان قادرا على الحج فإنه على خطر عظيم لهذه النصوص وما في معناها. والشيخ كما ترى أورد هذين الأثرين، فالأول موقوف على عمر وعزاه المصنف رحمه الله إلى سعيد وهو ابن منصور في كتابه السنن، وليس في المطبوع فيما يظهر لي، لكن ابن الجوزي رحمه الله ساقه بسنده من 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 طريق سعيد بن منصور، وبين في إسناده أنه من رواية الحسن البصري عن عمر، وبهذا يصبح هذا الأثر مرسلا أي منقطع الإسناد، بل إن ابن عبد الهادي أعله بهذا في كتابه التنقيح، في كتابه تنقيح التحقيق أعله بالانقطاع، قال هذا أثر مرسل أي منقطع، لأن الحسن البصري لم يلقى عمر ولم يسمع منه وهو قد رواه عنه هنا، لكن روي بنحو هذا اللفظ عن عمر عند أحمد كما في كتاب السنة للخلال، وهكذا عند البيهقي من وجه آخر بلفظ من مات وهو موسر فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وكأن هذا هو المحفوظ من لفظ هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وأما أثر علي فهو من رواية الحارث الأعور، ومعلوم عند أهل العلم الكلام فيه فهو متكلم فيه، فالظاهر أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، على أنه روي مرة مرفوعا عند الترمذي في جامعه، فالصواب أن المروي بمثل هذا اللفظ إنما هو عن عمر. نعم.
قال رحمه الله ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه.
نعم، وهذان الأثران استدل بهما، يعني أثر عمر وأثر علي وما في معناهما، استدل بهما بعض أصحاب مالك وكذلك بعض أصحاب أحمد المتأخرين، استدلوا بهما على كفر تارك الحج إذا مات على ذلك ولم يحج، قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أن من ترك الحج فمات وهو قادر على الحج فإنه لا يكفر، لكنه يكون قد ارتكب عظيمة من كبائر الذنوب وعلى وليه أن يبادر إلى الحج عنه، فهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو قول الأئمة الأربعة، لكن يروى عن بعض أصحاب مالك وعن بعض أصحاب أحمد ممن تأخر منهم، وحكي أنه رواية عن أحمد ولا أدري هل تصح عنه أم لا، أن من ترك الحج فمات وهو قادر عليه فإنه يكفر بذلك، والصواب أنه لا يكفر، وإنما يكون قد ارتكب إثما عظيما يجب على وليه أن يبادر بالحج عنه إن كان مسلما، إن كان من ترك الحج مسلما. نعم.
قال رحمه الله ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والمصنف رحمه الله أورد هذه النصوص ليستدل به على أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي، خلافا لمن قال بأنه لا يجب على الفور وإنما وجوبه يكون على التراخي. والقول بوجوبه على الفور يستدلون بهذه النصوص وما قبلها أيضا وبأدلة أخرى، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأما من قال بالوجوب على التراخي هو الإمام أبو عبد الله الشافعي، وله أدلة في هذا، لكن الأظهر والله أعلم أن القول بالوجوب على الفور هو الصواب، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، كما جاء في هذا الحديث المرفوع من حديث جابر ويروى موقوفا وهو الأصح عند أهل العلم، فالإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الدار، فعليه البدار بالحج إذا كان الحج فريضة. الكلام هنا في الفريضة التي تجب عليه، أما ما بقي فإنه ليس داخلا في هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله.
وقد وردت
أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها
نعم، لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بالحج، لما فرغ من أحكام الحج انتقل إلى أحكام العمرة، لما فرغ من بيان وجوب الحج وأنه يجب على الفور وأن من تركه فمات على ذلك وهو قادر أنه على إثم عظيم، انتقل رحمه الله إلى حكم العمرة، فإنه عنون في بداية هذه الفصل قال: باب وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. وهذا من حسن ترتيبه ومن حسن سياقه لهذا الكتاب رحمه الله. نعم.
منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
نعم، هذا الحديث هو الأول الذي أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب العمرة، فظاهر من صنيعه أنه يرى أنها واجبة، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركنا، إنما هي تجب وجوبا على المسلم. واختلف أهل العلم في من مات ولم يعتمر هل يعتمر عنه أم لا، والأظهر أنه لا يعتمر عنه، إنما القضاء يكون في حق ذلك الذي ترك الحج الذي يكون فرضا عليه. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوب العمرة، ووجه الاستدلال أنه قال في الحديث، أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال: وتحج البيت وتعتمر، فدل على أنه واجب. لكن هذا الحديث فيه كلام، هذه الحديث بهذه الزيادة فيه كلام، أخرجه ابن خزيمة وغيره. والمحفوظ من لفظ هذا الحديث عند الشيخين أنه بدون هذه الزيادة، أعني زيادة حرف وتعتمر، فليست محفوظة من لفظ هذا الحديث. وقد سئل عنه بعض أهل العلم كأبي زرعة والبخاري رحمهم الله تعالى، وأعلاه بأنه من رواية الحسن البصري عن عمر، وعليه فإن الحسن البصري لم يسمع من عمر، فهو إسناد منقطع. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أورده ليستدل به لوجوب العمرة، ووجوبها ظاهر من الحديث الذي عقبه على القول بأنها واجبة. نعم.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هذا هو أقوى، هذا الحديث هو أقوى ما يستدل به أصحاب الإمام أحمد وهكذا أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي لوجوب العمرة، فهو أقوى من الأول، لأن الأول كما سمعت الزيادة فيه غير محفوظة، المحفوظ من حديث عمر إنما هو بلفظ حج البيت دون حرف العمرة، وأما الحديث الذي عقبه فهو الأظهر والأقوى من هذه الأدلة. وذهب بعض أهل العلم وهو الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، مستدلين بأثر جابر عند أصحاب السنن أو عند غيرهم أن رجلا أعرابيا سأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك، وفي لفظ قال: وإن تعتمر خير لك. فهذا صريح في أنها ليست بواجبة. وقد روى بعض الرواة هذا الحديث، هذا الأثر، وجعلوه مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وعليه فإن الأظهر في هذا المقام أنها ليست بواجبة، إنما الوجوب في الحق في الحج دون العمرة، لكن على المسلم عليه أن يبادر إليها وأن تكون عمرته مع حجه، فيحج قارنا أو متمتعا، فهو أفضل له وأعظم له أجرا إذا جمع بين الحج والعمرة في حجته، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المناسك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع.
وهذا بلا خلاف أن الحج الواجب على المسلم لا يجب إلا مرة، فما زاد فهو تطوع. واختلف أهل العلم في الصبي الذي يحج دون سن التمييز، هل تجزئه عنه هذه الحجة أم لا بد من حجة بعدها التي تكون حجة الإسلام؟ والأظهر في مثل هذا أن يحج مرة أخرى، وكثير من أهل العلم يرى أنها تجزئه إذا أتى بها هذا الصبي مع وليه على الوجه الصحيح، وبعض أهل العلم قال إنها لا تجزئه وعليه أن يحج حجة الإسلام. لكن على كل، المسلم حريص على الخير، فمن كان ذا قدرة على الحج فإنه يبادر إليه ويجتهد في الإكثار منه بقدر ما يستطيع. نعم.
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذا الحديث وما في معناه دليل على استحباب الإكثار من نوافل العبادة، ومن ذلك الحج والعمرة، كما سمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء، أي ليس له ثواب إلا الجنة، أي إذا كان حجا مبرورا سالما مما ينقص ثوابه. فدل هذا الحديث وما في معناه كحديث أبي هريرة في فضل الصلوات والمحافظة عليها وفضل الجمعة والمحافظة عليها، دلت على أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تكفر إلا الصغائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس، إلى أن قال: كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فهذه النصوص صريحة في أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا صغائر الذنوب، ولو كان حجا ولو كان جهادا، فالكبيرة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة يتوب معها المسلم إلى ربه عز وجل. واختلف أهل العلم فيما لو كان يرتكب المسلم كبائر دون الصغائر، كبائر أخرى، فهل يشترط لتكفير الصغائر أن يكون سالما من كل كبيرة، أم أن الصغائر تكفر مع وجود الكبائر؟ والصواب أنها تكفر ولو كان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالكبيرة لا بد لها من توبة، والصغيرة سواء ارتكب معها كبيرة أو لم يرتكب مكفرة بالأعمال الصالحة. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها.
نعم، هذه هي شروط التوبة عند أهل العلم: توبة من الذنب، فلا بد أن يقلع عنها أولا، ويعزم على ألا يعود إليها، ويندم على فعلها. فإذا اجتمعت هذه الشروط في قلب المسلم فإن الله يتوب عليه ويقطع المسلم بهذا، ولا يقول يرجى له التوبة، لأن النبي أخبر في هذا، والله أخبر جل وعلا في هذا أنه يقبل التوبة عن عباده إذا اجتمعت هذه الشروط، فإن الله يتوب على من تاب. وقال بعض أهل العلم أنه يرجى له التوبة ولو اجتمعت هذه الشروط، ولا نقطع يقينا أن الله يتوب عليه ولو مع اجتماع هذه الشروط، لكن الصواب من أقوال أهل العلم الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة أن الله يتوب عليه إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، وكانت توبته نصوحا، أي أنه تاب وأقلع عن هذا الذنب وندم عليه وعزم على أن لا يعود إليه. نعم، لأن النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، وفي لفظ قال: الإسلام يهدم ما قبله. فهذا صريح في أن التوبة تمحو هذه الذنوب وهذه السيئات ولو كانت عظيمة، إلا ما كان من حقوق العباد فإنه لا بد أن يؤديها إلى أصحابها. فالتوبة إنما تكون فيما بينك وبين الله عز وجل، تكون في الذنب الذي يكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أما ما كان من حقوق العباد فإن هذه الحقوق لا بد أن تؤدى إلى أصحابها أو أن يتحلل منها أو من صاحبها. نعم.
وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره.
نعم، إذا كان قد حل وقتها، إذا كان مدينا لرجل بمال وحل وقته أو قرب حلول وقته، فهو بين أن يقضي هذا الدين أو أن يستسمح صاحبه. أما إن كان الدين إلى أمد لم يحل فلا يضره، والحمد لله. إن كان عليه دين لرجل أو لجهة من الجهات ولا يحل إلا بعد زمن فلا يضره، إنما الكلام هنا في ذلك الدين أو في ذلك الحق الذي حل يعني في هذا الوقت لصاحبه، أو أن رجلا يطالبه بشيء أو نحو ذلك، أو عنده وديعة لرجل أو نحو ذلك من الوسائل. نعم.
لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم، وهذا صريح، هذه النصوص صريحة في أن المسلم يجب أن يحج بما أباح الله له من المال، ولا يحج بمال محرم أو مال فيه شبهة، ويجتهد في هذا لأجل أن يقبل منه هذا الحج، ولأجل أن يكون حجه مبرورا. فإن النبي كما سمعت قبل قليل عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيدخل في هذا المال، يدخل في شرط البر في الحج أن يكون من مال حلال. وأما الحديث الثاني الذي أورده المصنف عند الطبراني فإن فيه كلاما، والمعول على النص الأول. نعم.
وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة.
نعم، وهذا هو أهم الشروط، أن ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الحج المبرور، هذا هو الحج الذي يرجى قبوله عند الله سبحانه وتعالى. أما إن حج رياء أو سمعة فلا يقبل منه هذا العمل، ولو كان شاقا عليه، ولو كان أتى من أبعد البلاد، ولو دفع فيه جميع أمواله، ولو خرج من فيه بأحسن أمواله وأصلحها، فإنه خلا شرط عظيم من شرط قبول العمل وهو الإخلاص. فهذا الشرط إنما هو في كل عمل، في الحج وفي غيره، فيتعين على المسلم أن ينوي هذه النية الصالحة من بداءة حجه ومن عزمه عليه إلى أن يفرغ منه. نعم.
ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو النياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، وهذا صريح، هذه الأحاديث صريحة في أن من عمل عملا ولم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل منه هذا العمل. وكذلك يقال في حق ذلك الذي عمل عملا يريد به وجه الله ثم طرأ عليه الرياء واسترسل معه فإنه يخشى عليه أيضا حبوط العمل. وأما من لم يسترسل، طرأ عليه الرياء في أثناء عبادته واجتهد في دفعه، فإن الصواب أن الله جل وعلا يعفو عما طرأ ويثيبه على ما قام به من الاجتهاد في دفع هذا الرياء. الكلام في ذلك الذي استرسل مع الرياء أو السمعة أو خرج حاجا أو نحو ذلك يريد الثناء أو يريد السمعة أو غير ذلك، فإن هذا لا يقبل عمله. نعم.
وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته.
نعم، لأن الرفقة الصالحة تعينه على الخير، وتعينه على فهم المناسك وأداء الحج على الوجه الصحيح، بخلاف الرفقة التي تكون قد ضيعت أوامر الدين فإنها ربما فوتت عليه خيرا كثيرا. نعم.
وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
نعم، هذا واجب عليه، فلا بد من العلم بأحكام هذه الشعيرة، الشعيرة التي لا يسعه الجهل فيها، فيعرف الأحكام من بداءة الحج إلى آخره بما لا يسعه الجهل فيها. أما ما يخفى عليه من دقائق وتفاصيل هذه الشعيرة فإنه يسأل عنها أهل العلم في زمنها، يعني في وقتها، في وقت هذه الشعيرة. نعم.
فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، وهذا يسمى دعاء السفر، وهو عام في كل سفر، فإذا سافر المسلم سفر طاعة أو سفرا مباحا استحب له أن يأتي بهذا الدعاء عند بداءة سفره إذا غادر البنيان، إذا غادر بنيان بلده. وإذا كان سفره متقطعا كمن يريد زيارة المدينة مثلا أولا ويمكث فيها أياما، أو زيارة بلدة من البلدان ثم يمكث فيها أياما ثم يغادر، كذلك يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء مرة أخرى عند مغادرة بنيان ذلك البلد. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم إنه يكفي أن يأتي به في بداءة سفره، لكن الأظهر أنه يأتي به عند كل سفر ينشئه، سواء كان سفره من بلده أو من بلدة أقام فيها أياما. نعم.
ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. فصل فيما
نقتصر على هذا، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. فهذا منسك مبارك ورسالة قيمة سنعلق عليها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده من لقاءات قادمة. ومؤلف هذه الرسالة وهذا المنسك عالم جليل وإمام من أئمة المسلمين، غني عن أن يعرف به، فإن شهرته بلغت الآفاق وأجمعت الأمة على محبته وتلقي علمه بالقبول، وهو العلم العالم الكبير الإمام الجليل أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولد عام 30 بعد 300 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأخذ العلم عن شيوخ كثيرين في مدينة الرياض، ولازم شيخه الشيخ الكبير الفهامة العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، فإنه لازمه كثيرا نحو من 10 سنين، واستفاد منه ومن علمه ومن سمته ومن أدبه. ثم لما علا كعبه وذاع صيته وتضلع في العلم كلفه شيخه بمهام عظيمة، وأول هذه المهام هي القضاء، فإنه تولى القضاء في مدينة في منطقة الخرج في مدينة قريبة من الرياض آنذاك، ومكث فيها سنين عديدة، وكأنه رحمه الله ألف هذه الرسالة حين كان قاضيا في تلك البلدة. ثم بعد ذلك لما أنشئت كلية الشريعة في مدينة الرياض عام 73 بعد 300 من الهجرة النبوية، أسند إليه التدريس فيها في ذلك الزمن، فترك منطقة الخرج وأتى إلى الرياض، وأصبح يدرس في تلك الكلية سنين عديدة، إلى أن أنشئت الجامعة الإسلامية في هذه البلدة في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك عام 81 بعد 300 من الهجرة النبوية. فأناط به شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم مهمة تولي هذه الجامعة والقيام بشؤونها، فقام بذلك خير قيام. ثم لما توفي شيخه عام 89 في بعد 300 من الهجرة النبوية، أسندت إليه رئاسة هذه الجامعة، فأصبح يدرس فيها وفي هذا المسجد المبارك طيلة بقائه في هذه البلدة المباركة أكثر من 10 سنين. ثم لما أنشئت رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية في مدينة الرياض وكانت بحاجة إلى عالم جليل، أسند إليه من كان في زمنه من قادة هذه البلاد، أسندوا إليه رئاسة تلك الرئاسة، فأصبح رئيسا لها، وأصبح جموع المشايخ في ذلك الزمن تحت رئاسته رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بزمن أسند إليه الإفتاء في هذه البلاد المباركة، وأصبح مفتيا ومرجعا للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فهو ألف هذه الرسالة فيما يظهر من تاريخ طباعتها لأول مرة أنه ألفها حين كان قاضيا في مدينة الخرج، فإنها طبعت عام 63 طبعتها الأولى بعد 300 على نفقة جلالة المؤسس رحمه الله تعالى، ثم توالت بعد ذلك طبعات هذه الرسالة. وكان في ذلك الزمن كان في منطقة الخرج، فالظاهر أنه ألفها في ذلك الزمن، وكان هذا في مقتبل عمره. ويروى عنه أنه يقول إن هذه الرسالة هي أحب رسائلي إلي، فهو ألف جمعا من الرسائل ومن الكتب، وهذه الرسالة فيما يحكى عنه عن عدد من تلامذته أنها هي أحب رسائله. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما بعده سوف نعلق عليها بما يتيسر له المقام. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين.
قال رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، لما أنهى تلك المقدمة التي سمعناها وبين فيها عنوان هذه الرسالة وأول طبعة طبعت فيها هذه الرسالة وكأنه أشار بهذا إلى تاريخ تأليفها، استفتح هذه الرسالة ببيان حكم الحج وبيان حكم العمرة والأدلة الدالة لذلك. فهذا هو أهم ما يعنى به المسلم، وهو أن يعرف حكم هذه الشعيرة ويعرف الدليل لها من نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
نعم، هذا الحديث وما قبله من آية آل عمران صريحان في أن الحج واجب على من كان قادرا عليه، وهو الركن الخامس كما هو معلوم من الدين بالضرورة، من حديث ابن عمر الذي سمعناه ومن حديث عمر كذلك في قصة جبريل الطويل عند الشيخين، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا صريح مع ما قبله من النصوص في أن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بلا خلاف بين أهل العلم على كل من كان قادرا عليه. وحديث جبريل مع الآية صريحان في أن الوجوب إنما يكون في حق ذلك الذي كان قادرا عليه، في حق مستطيع الحج والمجيء إليه إلى هذه البلاد. أما من كان عاجزا عن الحج، إما أن يكون عجزه عن السبيل أو عن الزاد أو لمرض، فإنه لا يجب عليه بلا خلاف بين أهل العلم. ومنه يظهر لك أن حديث عمر في قصة جبريل مع الآية أنهما صريحان في أنهما مقيدان لإطلاق حديث ابن عمر الذي يدل ظاهر لفظه على أنه واجب على كل حال. فإن حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ليس فيه ما يدل على التقييد بالاستطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه وجوب الحج ولم يقيده بالاستطاعة، لكنه قيد ذلك في حديث عمر، قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهكذا قيده الله جل وعلا في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأصبح هذين النصان مقيدان لإطلاق حديث ابن عمر، وهذا هو الواجب في حق كل مسلم، أن يجمع النصوص في موضع واحد ثم يستدل بها، ولا يأخذ نصا ويستدل به ويطرح باقي النصوص، فإنه ربما خفي عليه الحكم أو أخطأ في الفهم. نعم.
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جده ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
نعم، كذلك هذان الأثران أوردهما الشيخ رحمه الله ليستدل بهما لعظم من مات وهو لم يحج وكان قادرا عليه لعظم ذنبه، فإن من مات على غير الحج وكان قادرا على الحج فإنه على خطر عظيم لهذه النصوص وما في معناها. والشيخ كما ترى أورد هذين الأثرين، فالأول موقوف على عمر وعزاه المصنف رحمه الله إلى سعيد وهو ابن منصور في كتابه السنن، وليس في المطبوع فيما يظهر لي، لكن ابن الجوزي رحمه الله ساقه بسنده من 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 طريق سعيد بن منصور، وبين في إسناده أنه من رواية الحسن البصري عن عمر، وبهذا يصبح هذا الأثر مرسلا أي منقطع الإسناد، بل إن ابن عبد الهادي أعله بهذا في كتابه التنقيح، في كتابه تنقيح التحقيق أعله بالانقطاع، قال هذا أثر مرسل أي منقطع، لأن الحسن البصري لم يلقى عمر ولم يسمع منه وهو قد رواه عنه هنا، لكن روي بنحو هذا اللفظ عن عمر عند أحمد كما في كتاب السنة للخلال، وهكذا عند البيهقي من وجه آخر بلفظ من مات وهو موسر فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وكأن هذا هو المحفوظ من لفظ هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وأما أثر علي فهو من رواية الحارث الأعور، ومعلوم عند أهل العلم الكلام فيه، فهو متكلم فيه، فالظاهر أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، على أنه روي مرة مرفوعا عند الترمذي في جامعه، فالصواب أن المروي بمثل هذا اللفظ إنما هو عن عمر. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه.
نعم، وهذان الأثران استدل بهما، يعني أثر عمر وأثر علي وما في معناهما، استدل بهما بعض أصحاب مالك وكذلك بعض أصحاب أحمد المتأخرين، استدلوا بهما على كفر تارك الحج إذا مات على ذلك ولم يحج، قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أن من ترك الحج فمات وهو قادر على الحج فإنه لا يكفر، لكنه يكون قد ارتكب عظيمة من كبائر الذنوب، وعلى وليه أن يبادر إلى الحج عنه، فهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الذي اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو قول الأئمة الأربعة، لكن يروى عن بعض أصحاب مالك وعن بعض أصحاب أحمد ممن تأخر منهم، وحكي أنه رواية عن أحمد ولا أدري هل تصح عنه أم لا، أن من ترك الحج فمات وهو قادر عليه فإنه يكفر بذلك، والصواب أنه لا يكفر، وإنما يكون قد ارتكب إثما عظيما يجب على وليه أن يبادر بالحج عنه إن كان مسلما، إن كان من ترك الحج مسلما. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، والمصنف رحمه الله أورد هذه النصوص ليستدل به على أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي، خلافا لمن قال بأنه لا يجب على الفور وإنما وجوبه يكون على التراخي، والقول بوجوبه على الفور يستدلون بهذه النصوص وما قبلها أيضا وبأدلة أخرى، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأما من قال بالوجوب على التراخي هو الإمام أبو عبد الله الشافعي، وله أدلة في هذا، لكن الأظهر والله أعلم أن القول بالوجوب على الفور هو الصواب، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، كما جاء في هذا الحديث المرفوع من حديث جابر ويروى موقوفا وهو الأصح عند أهل العلم، فالإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الدار، فعليه البدار بالحج إذا كان الحج فريضة، الكلام هنا في الفريضة التي تجب عليه، أما ما بقي فإنه ليس داخلا في هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله.
وقد وردت
أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها
نعم، لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بالحج، لما فرغ من أحكام الحج انتقل إلى أحكام العمرة، لما فرغ من بيان وجوب الحج وأنه يجب على الفور وأن من تركه فمات على ذلك وهو قادر أنه على إثم عظيم، انتقل رحمه الله إلى حكم العمرة، فإنه عنون في بداية هذه الفصل قال: باب وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. وهذا من حسن ترتيبه ومن حسن سياقه لهذا الكتاب رحمه الله. نعم.
منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
نعم، هذا الحديث هو الأول الذي أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب العمرة، فظاهر من صنيعه أنه يرى أنها واجبة، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركنا، إنما هي تجب وجوبا على المسلم. واختلف أهل العلم في من مات ولم يعتمر هل يعتمر عنه أم لا، والأظهر أنه لا يعتمر عنه، إنما القضاء يكون في حق ذلك الذي ترك الحج الذي يكون فرضا عليه. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوب العمرة، وظاهر ووجه الاستدلال أنه قال في الحديث، أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال: وتحج البيت وتعتمر، فدل على أنه واجب. لكن هذا الحديث فيه كلام، هذه الحديث بهذه الزيادة فيه كلام، أخرجه ابن خزيمة وغيره. والمحفوظ من لفظ هذا الحديث عند الشيخين أنه بدون هذه الزيادة، أعني زيادة حرف وتعتمر، فليست محفوظة من لفظ هذا الحديث. وقد سئل عنه بعض أهل العلم كأبي زرعة والبخاري رحمهم الله تعالى، وأعلاه بأنه من رواية الحسن البصري عن عمر، وعليه فإن الحسن البصري لم يسمع من عمر فهو إسناد منقطع. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أورده ليستدل به لوجوب العمرة، ووجوبها ظاهر من الحديث الذي عقبه على القول بأنها واجبة. نعم.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هذا هو أقوى، هذا الحديث هو أقوى ما يستدل به أصحاب الإمام أحمد وهكذا أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي لوجوب العمرة، فهو أقوى من الأول، لأن الأول كما سمعت الزيادة فيه غير محفوظة، المحفوظ من حديث عمر إنما هو بلفظ حج البيت دون حرف العمرة، وأما الحديث الذي عقبه فهو الأظهر والأقوى من هذه الأدلة. وذهب بعض أهل العلم وهو الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، مستدلين بأثر جابر عند أصحاب السنن أو عند غيرهم أن رجلا أعرابيا سأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك، وفي لفظ قال: وإن تعتمر خير لك. فهذا صريح في أنها ليست بواجبة. وقد روى بعض الرواة هذا الحديث هذا الأثر وجعلوه مرفوعا، والصواب أنه موقوف، وعليه فإن الأظهر في هذا المقام أنها ليست بواجبة، إنما الوجوب في الحق في الحج دون العمرة، لكن على المسلم عليه أن يبادر إليها وأن تكون عمرته مع حجه، فيحج قارنا أو متمتعا فهو أفضل له وأعظم له أجرا إذا جمع بين الحج والعمرة في حجته على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المناسك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع.
وهذا بلا خلاف أن الحج الواجب على المسلم لا يجب إلا مرة، فما زاد فهو تطوع. واختلف أهل العلم في الصبي الذي يحج دون سن التمييز، هل تجزئه عنه هذه الحجة أم لا بد من حجة بعدها التي تكون حجة الإسلام؟ والأظهر في مثل هذا أن يحج مرة أخرى، وكثير من أهل العلم يرى أنها تجزئه إذا أتى بها هذا الصبي مع وليه على الوجه الصحيح. وبعض أهل العلم قال إنها لا تجزئه وعليه أن يحج حجة الإسلام، لكن على كل المسلم حريص على الخير، فمن كان ذا قدرة على الحج فإنه يبادر إليه ويجتهد في الإكثار منه بقدر ما يستطيع. نعم.
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. هذا الحديث وما في معناه دليل على استحباب الإكثار من نوافر العبادة، ومن ذلك الحج والعمرة، كما سمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء أي ليس له ثواب إلا الجنة، أي إذا كان حجا مبرورا سالما مما ينقص ثوابه. فدل هذا الحديث وما في معناه كحديث أبي هريرة في فضل الصلوات والمحافظة عليها وفضل الجمعة والمحافظة عليها، دلت على أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تكفر إلا الصغائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس، إلى أن قال: كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فهذه النصوص صريحة في أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا صغائر الذنوب، ولو كان حجا ولو كان جهادا، فالكبيرة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة يتوب معها المسلم إلى ربه عز وجل. واختلف أهل العلم فيما لو كان يرتكب المسلم كبائر دون الصغائر، كبائر أخرى، فهل يشترط لتكفير الصغائر أن يكون سالما من كل كبيرة، أم أن الصغائر تكفر مع وجود الكبائر؟ والصواب أنها تكفر ولو كان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالكبيرة لا بد لها من توبة، والصغيرة سواء ارتكب معها كبيرة أو لم يرتكب مكفرة بالأعمال الصالحة. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها.
نعم. هذه هي شروط التوبة عند أهل العلم: التوبة من الذنب، فلا بد أن يقلع عنها أولا، ويعزم على ألا يعود إليها، ويندم على فعلها. فإذا اجتمعت هذه الشروط في قلب المسلم فإن الله يتوب عليه ويقطع المسلم بهذا، ولا يقول يرجى له التوبة، لأن النبي أخبر في هذا، والله أخبر جل وعلا في هذا أنه يقبل التوبة عن عباده إذا اجتمعت هذه الشروط، فإن الله يتوب على من تاب. وقال بعض أهل العلم أنه يرجى له التوبة ولو اجتمعت هذه الشروط، ولا نقطع يقينا أن الله يتوب عليه ولو مع اجتماع هذه الشروط، لكن الصواب من أقوال أهل العلم الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة أن الله يتوب عليه إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، وكانت توبته نصوحا، أي أنه تاب وأقلع عن هذا الذنب وندم عليه وعزم على أن لا يعود إليه. نعم، لأن النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، وفي لفظ قال: الإسلام يهدم ما قبله، فهذا صريح في أن التوبة تمحو هذه الذنوب وهذه السيئات ولو كانت عظيمة، إلا ما كان من حقوق العباد فإنه لا بد أن يؤديها إلى أصحابها، فالتوبة إنما تكون فيما بينك وبين الله عز وجل، تكون في الذنب الذي يكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أما ما كان من حقوق العباد فإن هذه الحقوق لا بد أن تؤدى إلى أصحابها أو أن يتحلل منها أو من صاحبها. نعم.
وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره.
نعم، إذا كان قد حل وقتها، إذا كان مدينا لرجل بمال وحل وقته أو قرب حلول وقته، فهو بين أن يقضي هذا الدين أو أن يستسمح صاحبه. أما إن كان الدين إلى أمد لم يحل فلا يضره، والحمد لله. إن كان عليه دين لرجل أو لجهة من الجهات ولا يحل إلا بعد زمن فلا يضره، إنما الكلام هنا في ذلك الدين أو في ذلك الحق الذي حل يعني في هذا الوقت لصاحبه، أو أن رجلا يطالبه بشيء أو نحو ذلك، أو عنده وديعة لرجل أو نحو ذلك من الوسائل. نعم.
لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم، وهذا صريح، هذه النصوص صريحة في أن المسلم يجب أن يحج بما أباح الله له من المال، ولا يحج بمال محرم أو مال فيه شبهة، ويجتهد في هذا لأجل أن يقبل منه هذا الحج، ولأجل أن يكون حجه مبرورا، فإن النبي كما سمعت قبل قليل عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيدخل في هذا المال، يدخل في شرط البر في الحج أن يكون من مال حلال. وأما الحديث الثاني الذي أورده المصنف عند الطبراني فإن فيه كلاما، والمعول على النص الأول. نعم.
وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة.
نعم، وهذا هو أهم الشروط، أن ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الحج المبرور، هذا هو الحج الذي يرجى قبوله عند الله سبحانه وتعالى. أما إن حج رياء أو سمعة فلا يقبل منه هذا العمل، ولو كان شاقا عليه، ولو كان أتى من أبعد البلاد، ولو دفع فيه جميع أمواله، ولو خرج من فيه بأحسن أمواله وأصلحها، فإنه خلا شرط عظيم من شرط قبول العمل وهو الإخلاص. فهذا الشرط إنما هو في كل عمل، في الحج وفي غيره، فيتعين على المسلم أن ينوي هذه النية الصالحة من بداءة حجه ومن عزمه عليه إلى أن يفرغ منه. نعم.
ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو النية أو السمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم. وهذا صريح، هذه الأحاديث صريحة في أن من عمل عملا ولم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل منه هذا العمل. وكذلك يقال في حق ذلك الذي عمل عملا يريد به وجه الله ثم طرأ عليه الرياء واسترسل معه فإنه يخشى عليه أيضا حبوط العمل. وأما من لم يسترسل، طرأ عليه الرياء في أثناء عبادته واجتهد في دفعه، فإن الصواب أن الله جل وعلا يعفو عما طرأ ويثيبه على ما قام به من الاجتهاد في دفع هذا الرياء. الكلام في ذلك الذي استرسل مع الرياء أو السمعة أو خرج حاجا أو نحو ذلك يريد الثناء أو يريد السمعة أو غير ذلك، فإن هذا لا يقبل عمله. نعم.
وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته.
نعم. لأن الرفقة الصالحة تعينه على الخير وتعينه على فهم المناسك وأداء الحج على الوجه الصحيح، بخلاف الرفقة التي تكون قد ضيعت أوامر الدين فإنها ربما فوتت عليه خيرا كثيرا. نعم.
وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
نعم. هذا واجب عليه، فلا بد من العلم بأحكام هذه الشعيرة التي لا يسعه الجهل فيها، فيعرف الأحكام من بداءة الحج إلى آخره بما لا يسعه الجهل فيها. أما ما يخفى عليه من دقائق وتفاصيل هذه الشعيرة فإنه يسأل عنها أهل العلم في زمنها، يعني في وقت هذه الشعيرة. نعم.
فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. وهذا يسمى دعاء السفر، وهو عام في كل سفر، فإذا سافر المسلم سفر طاعة أو سفرا مباحا استحب له أن يأتي بهذا الدعاء عند بداءة سفره إذا غادر البنيان، إذا غادر بنيان بلده. إذا كان سفره متقطعا كمن يريد زيارة المدينة مثلا أولا ويمكث فيها أياما، أو زيارة بلدة من البلدان ثم يمكث فيها أياما ثم يغادر، كذلك يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء مرة أخرى عند مغادرة بنيان ذلك البلد. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم إنه يكفي أن يأتي به في بداءة سفره، لكن الأظهر أنه يأتي به عند كل سفر ينشئه، سواء كان سفره من بلده أو من بلدة أقام فيها أياما. نعم.
ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. فصل فيما
نقتصر على هذا، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.